بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، صدق الله العلي العظيم. بداية نشكر الأخوة في منتدى السيدة المعصومة سلام الله عليها على هذه الدعوة، وأبارك لكم جميعا أيام ميلاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثالث، حقيقة قد يصدق علي في هذه الليلة المقولة: كناقل التمر إلى حجر وأنتم أهل حجر. فحديثي بين علماء وفضلاء من طلبة العلم، أنا أقل من أن ألقي محاضرة أو كلمة أو أضيف لعلمهم لثقافتهم شيء، ولكن من باب تبادل الأفكار والتذاكر في بعض المعاني والمفاهيم إن شاء الله. وحقيقة لما بادر حبيبي الشيخ علي وطلب مني حديث، كنت مشغول جدا بقضية المؤتمر وانشغالات عديدة، بحيث ما كنت متهيأ حتى لاختيار عنوان، ولكن جزاه الله خير أعطاني فرصة كافية إلى أن انتهى المؤتمر وصلت إلى قوم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله سيدنا. لما وصلت تبادر إلى ذهني هذا العنوان أن أتحدث فيه، من باب أن أذكر نفسي أولا، لأني أشعر أنه أنا بحاجة لهذا، حقيقة أشعر بنفسي أني أنا بحاجة لهذا العنوان، هذا الحديث. ولعل إن شاء الله من خلال تبادل الفكرة الله سبحانه وتعالى يلهمنا بعض المفاهيم، بعض الأفكار التي تساعد في عملنا كطلبة علم. مطلوب منا عملية التبليغ، أن نكون من المبلغين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه في نفس الوقت. قضية التبليغ لا شك أنها واحدة من أهم وظائف الأنبياء والرسل والمصلحين في كل زمان ومكان، أكد الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى في هذه الآية الكريمة التي بدأت بها الحديث، وآيات أخرى كثير في أكثر من آية حديث عن يبلغون، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالتبليغ مهمة الأنبياء بالدرجة الأولى الذين يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، ومهمة من يقوم في مقام الأنبياء سواء كانوا الأوصياء أو العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، هم يقومون كذلك بهذا الدور، هم يرثون الأنبياء. وواحد من معاني ورثة النبوة هو أن يرث وظيفة النبي في التبليغ رسالات الله إلى الناس. هذه نقطة. النقطة الثانية، كذلك مما لا شك فيه أن الأخلاق جانب وجزء مهم من كل الرسالات السماوية، و هذا ما عبر عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعثت يعني هدف أساسي من أهداف البعثة أن أتمم مكارم الأخلاق. وعندما يقول أتمم مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق أمر فطري موجود عقلائي في كل زمان ومكان. الإنسان يحب مكارم الأخلاق ويكره مساوئ الأخلاق، بفطرته بطبيعته. فما معنى أتمم مكارم الأخلاق؟ طبعا سيتبين إن شاء الله المعنى المقصود لإتمام مكارم الأخلاق. وإذا نظرنا في القرآن الكريم كما يقول العلماء لعله ثلاثة أقسام، منها ما هو في المبادئ والعقائد والأحكام، ومنها ما هو في الأخلاق. آيات كثيرة في القرآن مليء بالآيات اللي تتحدث عن الأخلاق، آيات تتحدث عن الصدق وتأمر به وتنهى عن الكذب وتذمه، تتحدث عن الأمانة وتأمر بها، وتتحدث عن الخداع والغش وتنهى عنه، وهكذا بقية الأخلاق والفضائل الموجودة في القرآن الكريم. النقطة الثالثة أن الأخلاق العملية، وأنا اخترت الحديث عن الأخلاق العملية ونجاح عملية التبليغ، يعني دور الأخلاق العملية. الأخلاق مرة نتحدث عن الأخلاق نظريا، نستطيع أن ننظر من الآن إلى العام القادم عن فضائل الأخلاق، ولكن المهم في الأخلاق هو الجانب العملي. فأيضا أكد القرآن الكريم على أهمية الجانب العملي في الأخلاق، ليس فقط أن نتحدث عن الجانب النظري للأخلاق وإنما الجانب العملي للأخلاق. فنرى من الآيات الكريمة اللي تحدثت عن الجانب العملي في الأخلاق قوله تعالى مادحا لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية تبين بمعنى أنت من الناحية العملية فعلا أنت على خلق عظيم، ليس أنت تنظر لخلق عظيم، لا، أنت الآن لعلى خلق عظيم، بمعنى أنت عمليا على خلق عظيم. وآية أخرى أيضا تبين كيف استطاع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بخلقه العظيم، بهذه الأخلاق استطاع أن يخترق تلك الجدر السميكة لقلوب المشركين وقلوب الكفار وقلوب عرب الجاهلية الغلاظ الجفات. استطاع بخلقه صلوات الله وسلامه عليه أن يخترق تلك القلوب، ويستطيع أن ينقلها من حالة الشرك والكفر والظلم إلى حالة الإيمان والتوحيد والعدل والرحمة. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنت برحمة الله لنت، كنت لينا، وبهذا اللين استطعت أن تنفذ إلى قلوب. ولو كنت عكس هذا الأمر، لو كنت فظا غليظ القلب، لو كان قلبك كقلوبهم غليظا فظا جافا لانفضوا، هربوا منك، ما جاءوا إليك. وهذا يبين أيضا، هذه الآية الكريمة تبين أن الخلق العملي في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي استطاع أن يخترق تلك الحواجز، ليس بالتنظير. ولهذا عندما تسأل عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله كيف كان خلقه، تقول كان خلقه القرآن، باختصار تلخص الأمر وتأتي من الأخير، كان خلقه القرآن، بمعنى ما من فضيلة ذكرت في القرآن إلا كانت متجسدة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. النقطة الرابعة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ربى أهل البيت عليهم السلام الذين سيرثون الأمر من بعده، سيقومون بالمهمة من بعده، الأوصياء أهل البيت عليهم السلام وخاصة الأصحاب الذين سيحملون هذه الرسالة، رباهم على هذا المستوى من الخلق العملي، أو ما يعبر عنه العلماء بالتربية الأمرية. مرة هناك تربية شرعية بالأوامر الشرعية، افعل لا تفعل كحكم شرعي، ومرة أوامر خاصة وتربية خاصة لبعض الخواص. هؤلاء الخواص رباهم على هذا المستوى العملي من الخلق العملي كي يؤهلهم للوراثة، أن يرثوا دور النبوة ويقوموا بالمهمة من بعده. وأول هؤلاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو الوصي وهو الخليفة وهو الإمام الذي سيكمل الرسالة ويكمل المسيرة، رباه بهذا المستوى العملي. ولهذا أنا أقرأ عليكم نصوص كلكم تعرفوها، ولكن مجرد محاولة تأليف بين النصوص ربطها حتى نصل إلى نقطة معينة إن شاء الله. فيقول أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته المشهورة، الخطبة القاصعة في منزلته من رسول الله صلى الله عليه وآله: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه. هنا موضع الشاهد: وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في عمل. ما وجد لي طوال هذه المدة، لم يجد عندي خلال هذه المدة التي كان يرعاني بها، وعليكم السلام ورحمة الله، وكان يربيني بها، لم يجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل في عمل. أمير المؤمنين يقول: رسول الله عندما كان يربيني لم يجد ولا كذبة صغيرة في قول ولا خطلة أو خطأة في فعل. ثم يقول: ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم. رسول الله ربيب الله، أدبني ربي فأحسن تربيتي أو تأديبي. رسول الله رباه الله، أمير المؤمنين رباه رسول الله. رسول الله أمير المؤمنين يقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما، منذ أن كان فطيما رسول الله، الله كلف ملكا من أعظم ملائكته لتأديب رسول الله وتربيته بعين الله على عين الله، ولتصنع على عيني. ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. هذا الملك مكلف ليل نهار لا يفارق رسول الله صلى الله عليه وآله، يسلك به طريق المكارم ويعلمه أخلاق العالم. هنا أيضا موضع الشاهد في كلامنا، يقول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيلة أثر أمه. أمير المؤمنين يقول: كنت أتبع رسول الله، يعلمه الله، يعلمه ذلك الملك بأمر الله، وأنا كنت أتبعه اتباع الفصيل، ابن الناقة الصغير أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، عمليا عمليا أخلاق عملية، أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ثم يأمرني ويأمرني بالاقتداء به. يعني رسول الله في نفس اللحظة الذي كان الله يؤدب النبي صلى الله عليه وآله من خلال ذلك الملاك عمليا على الأخلاق، رسول الله في نفس اللحظة كلما علمه الله خلق، رسول الله يأمر أمير المؤمنين: يرفع لي في كل يوم من أخلاقه ما يتعلمه النبي صلى الله عليه وآله من الملاك مباشرة، يرفعه لعلي، يرفع لي من أخلاقه علما ثم يأمرني بالاقتداء به، وكنت أتبعه اتباع الفصيلة أثر أمه. نأتي لتلميذ آخر من تلامذة رسول الله، الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ومقطع صغير يبين المعنى أيضا في خطبتها صلوات الله وسلامه عليها، عندما قالت: أيها الناس اعلموا إني فاطمة، أو أني فاطمة وأبي محمد صلوات الله وسلامه، اعلموا أني فاطمة وأبي محمد. هي لو صلوات الله وسلامه عليها لو اكتفت بهذه القول لكفى، يكفي أن تقول أنا فاطمة وأبي محمد، يكفي. ولكن مع ذلك أكملت أقول عودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا. يعني لا في قولي ولا فعلي فيه خطأ ومخالفة عمليا، يعني أيضا أنا على سيرة أبي، على سيرة أبي وعلى نهج أبي. هذا تربية النبي صلى الله عليه وآله لمن اختصهم الله، لمن اختارهم الله سبحانه وتعالى على الخلق العملي لكي يقوموا بعملية التبليغ، بمعنى أن المبلغ يجب أن يكون متمرس في الأخلاق العملية، يربى على الأخلاق العملية لكي يحقق النجاح في عمله التبليغي. ثم نجد الإسلام أيضا يؤكد على هذا المعنى، الإسلام القرآن يؤكد على الجانب العملي في الأخلاق، وينهى ويذم الذين ينظرون ثم يخالفون التنظير. ولذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ينظر عن الأخلاق، ولكنه عندما يأتي إلى الجانب العملي عمله يكون مخالف لتلك النظرية أو لذلك التنظير. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، تقول شيء وتفعل خلافه. ولذلك ورد في بعض الروايات بأن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل دعا الناس إلى شيء أو إلى خلق ثم خالفهم إليه. يدعو الناس للصلاة لا يصلي، يدعو الناس للصدق وهو والعياذ بالله يكذب. هاي من اللطائف، يعقد معرض للكتاب سنوي في لندن في بريطانيا، وهو يعتبر من أكبر معارض الكتاب في العالم. الجماعة، جماعتنا في الجزيرة العربية، يأتون بكتبهم، مدرستهم الوهابية، وفي نفس الوقت يأتون ببعض مشايخهم من باب أنه ينتهز فرصة وجود الغربيين غير المسلمين في المعرض، فيبدأ يدعوهم للإسلام الوهابي. ينقل أحد الأشخاص يقول دخل شخص غربي مبين عليه غربي بريطاني، فهذا الشيخ الوهابي قال انتهز الفرصة حتى أدعوه للدين. تقدم إليه سلم، إذا عندك وقت تسمح نتحدث قليلا كذا. ففاجأه ذلك الغربي البريطاني، قال ماذا تريد أن تحدثني عن الإسلام؟ تبين أنه يعرف اللغة العربية. قال تريد أن تحدثني عن أخلاق الإسلام؟ فأنتم أبعد الناس عن أخلاق الإسلام، الإسلام يأمر بالصدق وأنتم تكذبون، والإسلام يأمر بالأمانة وأنتم تغشون، والإسلام يأمر بالعدل وأنتم تظلمون وأنتم تعتدون. فبهت، قال كيف، من أين لك؟ قال أنا عشت عندكم كذا عشرات السنين، عشت في مملكتكم وتعرفت إلى أخلاقكم، فلا تحدثني عن الإسلام، لا تحدثني عن الإسلام. وهذه الكلمة المشهورة في كثير من، تنسب إلى أكثر من عالم من علماء المسلمين الآن، لسيد جمال الدين أو لمحمد عبده أو لغيره، عندما ذهب إلى الغرب قال وجدت إسلام ولم أجد مسلمين، وعندما عدت إلى الشرق وجدت مسلمين ولم أجد إسلام، رأيت مسلمين لما يقول وجدت إسلام هناك لا يعني عقيدة، وإنما وجدت أخلاق الإسلام، وجدت الصدق، وجدت الأمانة، وجدت الرحمة، وجدت. بينما تأتي هنا تجد هذه المفاهيم والمصطلحات، لكن عندما تنزل إلى الأرض إلى الواقع للأسف تجد خلاف هذا ما يدعون به. ولذلك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وهذا طبعا أخطر شيء، أن يصدر هذا العمل من مبلغ، لا سمح الله، حاشا الموجودين، لكن أن يكون مبلغ يبلغ ثم يصدم الناس بأنه ينظر ويحدث الناس بشيء ثم يخالفهم إليه، هذا يحدث كارثة وصدمة شديدة في نفوس الناس. وسآتي إن شاء الله إلى هذه المسألة. ولذلك رحم الله أبو الأسود الدؤلي بهذا البيت الشعر، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لا تنهى عن فعل، تنهى عن فعل وتأتي مثله، تنهى الناس عن الشيء و ترتكب هذا الشيء. النقطة السادسة وصية الأئمة الأطهار عليهم السلام وتأكيدهم عليهم السلام على الجانب العملي في التبليغ. التنظير النظري جيد أن تحدث نظريا جيد، ولكن الأهم هو الجانب العملي، ولذلك وصل الأمر بالأئمة عليهم السلام في وصيتهم للمبلغين لشيعتهم للمؤمنين الذين يتصدون إلى عملية التبليغ أن يأمروهم بهذا العمل: كونوا دعاة لنا صامتين، ما ريدكم تحجون، لا تحجون، ادعوا وأنتم صامتون. كيف ندعو ونحن صامتون؟ يعني الذي يدعو يجب أن يتحدث. الإمام يقول لا، ادعوا وأنتم صامتون. طيب نسكت هكذا ونمشي في الشارع، كيف نوصل الناس؟ كيف ندعو ونحن صامتون؟ عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه أوصى بعض شيعته فقال: كونوا لنا دعاة صامتين. قالوا: وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ كيف ندعو ونحن صامتون؟ يعني نجلس هكذا على الكرسي والناس يمرون يشوفوننا، كيف يعني؟ قال عليه السلام: تعملون بما أمرناكم به من طاعة الله وتنتهون عما نهيناكم عنه من معاصيه، من معصية الله. تعملون بما أمرناكم من طاعة الله وتنتهون عما نهيناكم من معصية الله. عندما تلتزم أنت عمليا بطاعة الله وتبتعد عن معصية الله، فإذا رأى الناس من ما أنتم عليه علموا فضل ما عندنا فسارعوا إليه. إذا الناس شافوكم رأوكم تعملون بطاعة الله وتنتهون عن معصية الله، قالوا: هؤلاء عندهم خير، هؤلاء عندهم فضل. بعد ما حاجة تبلغهم بلسانك وتقول تفضلوا اتبعوا أهل البيت. عندما يرون أهل البيت بهذه الصفة، بهذه الأخلاق العملية، هو هذا دعوة إلى أهل البيت عليهم السلام. علموا فضل ما عندنا فسارعوا إليه. ثم يقول الإمام عليه السلام: أشهد لقد سمعت أبي عليه السلام، الإمام الباقر، يقول: شيعتنا فيما مضى خير من كان. الإمام الباقر، الإمام الصادق، يقول: سمعت أبي يقول هذا الكلام، أن شيعتنا فيما مضى خير من كان، يعني شيعتنا كانوا أفضل الناس، خير الناس. كيف؟ يقول: إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم. إذا كان هناك مسجد الناس يقدمون أتباع أهل البيت عليهم السلام. إن كان مسجد إمام مسجد في الحي كان منهم، وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم، وإن كان موضع وديعة وأمانة كان منهم. يعني تدخل الحي، إمام المسجد من أتباع أهل البيت، المؤذن من أتباع أهل البيت، حافظ الأمانات من أتباع أهل البيت، وإن كان عالم يقصد إليه الناس لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم. العالم يسأل، يتوجهون للمتابع لأهل البيت. فكونوا أنتم كذلك، حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم. يا مولانا، الآن ماذا يفعل بعض الناس الذي يدعي أنه من شيعة أهل البيت؟ ماذا يفعل عندما، والعياذ بالله، يخدع الناس وهو يدعي أنه من شيعة أهل البيت؟ كيف تكون ردة الناس تجاه أهل البيت عليهم السلام؟ هؤلاء شيعة أهل البيت. والآن يقال هذا في الخارج عن بعض الأشخاص الذي هذا من شيعة أهل البيت، يغش، يخدع، يكذب والعياذ بالله، يسيء التعامل مع الناس. حببونا إلى الناس، بمعنى آخر كأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: إذا لم تكن مؤهلا أن تكون داع لأهل البيت فكفونا شركم، فكفونا شركم. إذا أنت غير مؤهل لا تستطيع أن تكون ممن يحبب الناس بأهل البيت عليهم السلام، فلا يكره الناس أو يكرهنا إلى الناس. حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إلى الناس. إن لم تكن ممن يحببنا إلى الناس لا تكن ممن يبغضنا إلى الناس ويكره الناس بنا. وفي حديث آخر الإمام الصادق عليه السلام يقول: كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، بغير ألسنتكم. شوفوا وسيلة أخرى، بغير لسانك شنو؟ بالإشارة، بماذا؟ كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير، فإن ذلك داعية. الممارسة الأخلاقية العملية هي دعوة إلى أهل البيت عليهم السلام، هي دعاء. هنا أريد أن أصل إلى آخر نقطة، النقطة السابعة التي لعلها خلاصة وعليكم السلام ورحمة الله، خلاصة الحديث أو ملخص الحديث. هناك نظرة متبادلة أو معادلة بين المبلغ والمجتمع. هناك نظرة قائمة موجودة، ولكن هذه النظرة القائمة الموجودة خاطئة، يجب أن تصحح. ما هي هذه النظرة الخاطئة الموجودة، وما هي النظرية أو المعادلة الصحيحة التي يجب أن تكون عليها العلاقة بين المبلغ والمجتمع؟ الموجود في واقعنا الاجتماعي أن المجتمع ينظر إلى المبلغ وطالب العلم إذا تصدى للأمر، تلبس باللباس، المجتمع ينظر إليه كما ينظر إلى المعصوم، يعتقد أن هذا المبلغ يقوم مقام المعصوم وينتظر منه سلوك كسلوك المعصوم، بينما المبلغ هو يتصرف كأنه بشر عادي، إنسان عادي، غاية ما بالأمر أنه تلبس باللباس أو لبس العمامة، فتحدث المشكلة. هنا تحدث المشكلة، تحدث الصدمة، لأن المجتمع ينظر للمبلغ على أنه معصوم، فإذا حدثت أقل زلة أو خطأ من المبلغ صدم المجتمع، هو يعيش حالة من الشعور، المجتمع يشعر بأن المبلغ المعمم هذا يجسد النبي، يجسد الإمام، يجسد المعصوم، فأدنى زلة وأقل خطأ يصدم. وسمعنا كثيرا دول جماعتكم المتدينين، جماعتكم المعممين، اليوم وضعنا في العراق ألم يرفعوا شعار باسم الدين باقونا الحرامية، ونحن نناقش كم واحد، كم معمم دخل الحكومة وأسعى، كم معمم، المعممين بالآلاف الآن دخل الحكومة، 10 20 50 100، لكن مو كل المعممين. طيب في الجانب الآخر المعمم أفتى فتوى جهاد، طلبت حوزة علماء فضلاء استشهدوا دفاعا عن الحرمات، قدموا تضحيات. لا، المجتمع ما يشوف هذا. لماذا؟ لأن المجتمع عنده تصور، موجود عنده تصور حالة أن المعمم يجسد المعصوم، فإذا أخطأ معمم واحد تحدث عنده الصدمة فيعمم الحكم على كل المعممين. وفي الجانب الآخر المعمم المحترم هو ينظر إلى نفسه كإنسان بسيط، ومن حقي أتصرف وقد أخطأ، يعني ما المشكلة أني أخطأت، ماكو مشكلة، لأن هو مهيئ نفسه على أنه هو فرد عادي تعلم علم لبس عمامة، هاي القضية بس. هاي معادلة خاطئة تسبب مشكلة وتسبب ردة فعل وتسبب صدمة. المعادلة الصحيحة التي يجب أن تسود بين المجتمع والمعمم هي عكس هذه المعادلة، يجب أن تعكس، يجب أن المعادلة تتحول بالعكس. كيف تتحول بالعكس؟ يجب على المعمم أولا عندما يتلبس بهذا اللباس يجب أن يذكر نفسه ويهيئ نفسه أنه اليوم أصبح مرصودا، مرصود من المجتمع، أنه هو اليوم وضع نفسه في مقام المعصوم، فيجب أن يحذر ويجب أن يراقب نفسه ويراقب حركاته ويراقب أقواله، لأنه مرصود من المجتمع، هو يعيش، هو في داخله يعيش شعور أنني معصوم، يجب أن أتصرف كمعصوم. نعم أنا لست معصوم، ولكن يجب أن أتصرف كمعصوم. هذه الأمانة ألتزم بها أو أتركها؟ طبعا هذا ممكن يفتح لنا باب طويل عريض في قضية تنظيم المؤسسة الدينية والحوزة العلمية ولمن يعطى اللباس ومن لا يعطى اللباس. للأسف في الماضي كانت هكذا باصطلاح أخواننا جوترة، يعني هيك يحضر لدرس درسين لبس عمامة، نزل المجتمع، دمر المجتمع. لا، يجب أن تكون ضوابط. ينقل بعض الأخوة الذين درسوا في الخارج يقول هناك شعار في البحرية، الذين يدرسون من في البحر، البحرية، القوات البحرية، عندهم شعار إنجليزي يقول love it or leave it. love it or leave it يعني يا تحب هذا المجال أو تتركه. أما أنت مؤهل ومستعد وقادر تتحمل مسؤولية هذا المجال أن تمضي بهذا الاتجاه أو لا أترك الأمر هذا. هاي من اللطائف بس هاي راح تتسجل. كنا في الحاج من باب تلطيف الجو يعني كنا في الحاج فكان هناك شاب. الشاب هذا شوي وضع يعني ما مستقر يعني أجل الحاج ويتنقل من حملة إلى حملة ما مستقر يعني وما عنده استقرار يعني حتى استقرار فكري ما عنده. فإجانا زرنا في الحملة يوم الأيام قال شيخنا بس إن شاء الله ما توصل هاي الرسالة يعني أنتم لا تعرفونه وأنا لا أسميه ولكن إن شاء الله ما يسمع هو بعدين يزعل منها. قال شيخنا إن شاء الله أنا بعد الحج عندي خيارين عندي مجالين. الخيار الأول إنه أنا أروح أدرس بالحوزة زين. والخيار الآخر عندي صديق في أمريكا قال أظن ولاية على أظن قال لوس أنجلوس أو أحد الولايات الأمريكية على البحر. قال هذا صديقي هناك عنده فندق وقال لي تعال اشتغل يمي. فايش تنصحني أنت؟ قلت له والله أنا نصيحتي لك تروح يم صديقك تشتغل بالفندق. الجماعة قالوا شيخنا ليش هذا جاي يقول أريد أروح الحوزة. فقلت له يا الحوزة ناقصة عاهات يعني دخلها مشكلة تدخل تضيف لها مشكلة أخرى حقيقة يعني. ولذلك يعني رحم الله السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه الصدر الأول كان يدعو أن الحوزة العلمية لا يدخلها إلا الأذكياء. احنا في بلداننا للأسف الحوزات الشخص اللي عذرا يعني إن شاء الله أنتم أهل فضل لكن أقصد في بعض الكثير من الأحيان الشخص اللي ما يجد مكان في جامعات خصوصا في بلداننا هناك اللي ما يجد معدل يدخله إلى كلية مناسبة وين يروح بالأخير؟ يروح للكلية الدينية. هاي في بلدان العربية موجود هذا. إذا يروح للكلية الدينية العلوم الدينية لأن ما وجد معدل مناسب يدخله للطب أو للهندسة أو فيذهب. والدول أيضا الحكومات تشجع على هذا الأمر تعال ما عندك مجال روح للكلية الدينية تربية دينية سنة سنتين تصبح مجتهد وتفتي خصوصا في المدارس الفكرية الأخرى ليس مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فلا الحوزة يجب أن يتوجه إليها من لديه الاستعداد لديه القابلية. ولذلك المعادلة الصحيحة أن طالب العلم المبلغ يجب أن ينظر إلى نفسه أنا كمعصوم أنا اليوم في مقام وضعت نفسي في مقام المعصوم وضعت نفسي في مقام الذين يبلغون رسالات الله في مقام النبي أنا ورثة الأنبياء أنا ورثة الأئمة عليهم السلام. فيجب أن يكون بهذا المستوى وتحمل هذه المسؤولية. ولذلك عذاب هذا الذي يضع نفسه في هذا الموضع والعياذ بالله إذا انحرف يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة. وفي الجانب الآخر يجب على المجتمع يجب أن نفهم المجتمع أن لا ينظر إلى المبلغ كمعصوم أن ينظر للمبلغ كإنسان عادي هو بشر قد يخطئ قد يسيء. ولذلك إذا صدر من أحدهم خطأ والعياذ بالله لا تعممون هذا الحكم لا تحملون أكبر من حجمه هو بشر أخطأ. والقرآن أشار إلى هذا المعنى. القرآن الكريم في الآيات الكريمة أشار إلى هذا المعنى. ولذلك قال الناس وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. الناس يستشكلون هذا الرسول إيش بيه يمشي بالأسواق ويأكل الطعام هذا المفروض يكون لا يكون مثل الملائكة بعد لا يمشي بالأسواق ولا يأكل طعام. هكذا ينظر المجتمع للمبلغ سواء كان رسولا أو كان إماما أو كان عالما فاضلا. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه قل إنما أنا بشر مثلكم يا جماعة لا تحملوني أكثر مما أطيق أنا بشر مثلكم غاية ما في الأمر أنه يوحى إلي إنما أنا بشر مثلكم يا جماعة يا مجتمع انظروا لي كبشر. نعم أنا مسؤول ولكن أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. وفي آية أخرى أيضا طلبوا أن النبي يقول له كي سلم يرقب إلى السماء يفعل كذا يفعل كذا. في الأخير أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يا جماعة أنا بالأخير بشر يعني. كوني يوحى إلي كوني استلمت رسالة هذا لا يخرجني من بشريتي. فهذا تأكيد يجب أن يفهم المجتمع أن المبلغ هو بشر. نعم ذاك النبي معصوم صلوات الله وسلامه عليه، الإمام معصوم، أما أنا وأمثالي من الذين يخطئون ويقعون في المعصية والعياذ بالله، يجب أن يضر للمجتمع يرحمني، لأنه إذا نظر إلي نظر كنظره إلى المعصوم حقيقة راح يكلفني ما لا أطيق. فهذا يحتاج أن نثقف المجتمع بهذا المعنى، ونوطن أنفسنا كطلبة علم على أن نكون نتحمل المسؤولية ونكون بمستوى المسؤولية، وأن نتصرف كمعصومين، نبذل جهدنا بقدر الطاقة أن نتصرف كمعصومين حتى ننجح في مهمتنا، طبعا بعد أن نلتزم بالأخلاق العملية اللي تحدثنا عنها في المقدمة، أن تكون حديثنا على الأخلاق أول من يجسد الأخلاق عمليا أن نكون نحن قبل أن ندعو الناس إليها، لأنه كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام إن من نصب نفسه إماما للناس أو معلما للناس فليبدأ بتعليم نفسه، فإن معلم نفسه أولى بالإجلال كذا من مؤدب الناس ومعلمهم. فيجب علينا أن نلتزم بهذا المعنى، أولا الالتزام بالأخلاق العملية، تجسيد الأخلاق العملية، ثانيا عندما ننزل في المجتمع أن نتصرف كمعصومين، كمعصومين يعني أنا مرصود. هي مشكلة طبعا هسه الحديث أنا يجب أن أختم، ولكن هذا الموضوع راح يجرنا إلى قضية استشعار الرقابة الإلهية في نفس الإنسان، حتى طالب العلم للأسف هذا بعد يعتمد على قوة استشعار الرقابة الإلهية التي تجعله مرصودا. في الحديث المروي يرويه العامة والخاصة عندما ينزل جبرائيل على هيئة شخص يسأل النبي جملة من الأسئلة، ومن ضمن الأسئلة يسأله عن الإحسان، ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحنا أضعف الإيمان نحاول نسعى أن نصل إلى هذا المستوى، إن لم نصل إلى مستوى أن نعبد الله كأننا نراه فلا أقل أن نستشعر أنه يرانا. فإذا وصلنا إلى هذا المستوى واستشعرنا أن الله يرانا، عند ذلك سنحذر في كل حركة نتحركها، في كل قول نتلفظه، ونصبح إن شاء الله قدوة للناس، وبالتالي إن شاء الله ننجح في عملية التبليغ من خلال التطبيق العملي والالتزام العملي للأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكلام، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.